أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 19 إن شاء الله تعالى من شرح حديث جبريل عليه السلام قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله. ونحن مع كلمة التوحيد في نصفها الأول، مع جزئية الإيمان بالله، وعلى وجه أخص مع وجود الله سبحانه وتعالى ودلائل وجوده. وقد مضى بنا الكلام بفضل الله تعالى مع هذه القضية، قضية الوجود ومعناه ومقدماته، ذكر أسباب الإلحاد، ثم دلائل الوجود أو أدلة الوجود من أدلة عقلية كالخلق والحدوث والعناية والإبداع والحركة والنظام والهداية والإلهام والتقدير والتسوية والفطرة والتاريخ، إلى الأدلة الشرعية، والتي لخصناها في سؤالين: من الذي أرسل الرسل؟ ومن الذي أنزل الكتب؟ على أننا أمام حقيقة تاريخية معروفة متواترة في رسل ولهم أتباع، وفي ديانات موجودة على الأرض معروف أنها رسالات سماوية، ولهم أنبياء كثر، وأشهر الأنبياء موسى عليه السلام كنبي بني إسرائيل، وعيسى عليه السلام أيضا كنبي بني إسرائيل، ثم عرف قوم موسى بأنهم يهود، وعرف قوم عيسى بأنهم نصارى. خاتم النبيين وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم يؤمن به المسلمون، كما أن المسلمين يؤمنون بكل الأنبياء والرسل، لا نفرق بين أحد منهم، على عكس اليهود لا يؤمنون بعيسى عليه السلام ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وعلى عكس النصارى لا يؤمنون بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. والتقت كلمة اليهود والنصارى في الكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام. وعندنا في كتاب الله ما يفيد أن تكذيب رسول واحد هو تكذيب لكل الرسل، كما حكى الله عز وجل عن قوم نوح: كذبت قوم نوح للمرسلين وما كذبوا إلا نوحا. لكن التكذيب برسول هو تكذيب بكل المرسلين. والتفرقة بينهم هي أقبح دركات الكفر: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وكلمة أولئك هم الكافرون حقا تقابلها في آية الأنفال مثلا أولئك هم المؤمنون حق. فماذا تعني أولئك هم المؤمنون حقا؟ أعلى درجات الإيمان. ماذا تعني أولئك هم الكافرون حقا؟ أدنى دركات الكفر. في من فرق بين الأنبياء والرسل. وليس هذا هو الكلام عن قضية الإيمان بالأنبياء والرسل، إنما محل الشاهد أن الرسل حقيقة ثابتة معروفة تاريخية متواترة، سواء الذين تحدثوا عن الأنبياء والرسل كانوا يؤمنون بهم أو لم يؤمنوا بهم، لكن يتكلم عن النبي والرسول كما يتكلم عن أي إنسان في التاريخ، مثلما يتكلم عن مراحل تاريخية عن ملك من الملوك. معروف أن قسطنطين مثلا ملك الروم، معروف أن كسرى ملك الفرس، هذه مسألة ثابتة. فالناس يتكلمون عن حقبة من التاريخ كان فيها كسرى هو ملك الفرس وقسطنطين ملك الروم، فرعون في مصر مثلا كان في فترة فيها ملوك، والحديث عن ملك مصر أو عزيز مصر، وقال الملك إني أرى سبع بقرات، كان اسم الملك في هذه الفترة، ورئيس الوزراء عنده كان يسمى العزيز. قالت امرأة العزيز هو رئيس الوزراء لغاية لما سيدنا يوسف صار هو العزيز. هذا تاريخ بغض النظر عن قضية الإيمان والكفر. أنت تتكلم عن شخصيات معروفة تاريخيا، هل من هذه الشخصيات الرسل؟ نعم، مع الفرق بلا شبه. طيب ماذا قال الرسل؟ قالوا نحن رسل الله. من أين جئتم؟ من عند الله. من عند الله؟ كلهم قالوا من عند الله؟ نعم. إلى ما يدعون؟ إلى عبادة الله. معنى في إله. أنت يا ملحد تقول لي ما في إله، يعني أنت تنكر كل هذا، تنكر كل هذا التاريخ، كل هذه الأخبار الثابتة، كل هذه الأحداث المتواترة، تنكر كل قصص الأمم السابقة مع أنبيائهم ورسلهم، كيف تنكر هذا؟ كل هذا كذب عندك؟ إذا كان الكذب يروج له بمثل هذه الصورة، ما حق للدنيا أن تكون ولا للعالم أن يوجد؟ كل هذا كذب. وأنا الآن أتكلم عن كل الأنبياء والرسل، لأن تعصب اليهود وتعصب النصارى يجعلهم مثلا يكذبون نبيا كنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لا، أنا الآن أتكلم عن موسى وعن عيسى وأتكلم عن كل الأنبياء والرسل. بأي منطق يمكن أن ننكر إرسال الرسل؟ ما في منطق ولا عقل ولا دين ولا أي شيء يمت للعلم بصلة يقول ممكن ننكر كل هذا ونعده تخاريف وأكاذيب وأسمار وأباطيل. بأي منطق؟ لا يمكن. إذن في رسل وجميعهم قالوا من عند الله، وهذا يؤكد لو لم يكن سوى هذه الحقيقة يؤكد وجود الله على أن الرسل دليل على وجود الله. ده بافتراض إنه ما في كون ولا نظام ولا كل الأدلة العقلية التي ذكرناها. فقط عندنا رسل يقول نحن رسل من عند الله، من أول آدم إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأغلبهم لم يلتقي بعضهم ببعض، بل كانوا في أزمنة مختلفة وأماكن متعددة. يندر ما يمكن يلتقي نبي ورسول مع نبي ورسول آخر، مثل مثلا ما كان سيدنا عيسى ويحيى في زمن واحد، مثل ما كان سيدنا لوط مع عمه إبراهيم في زمن واحد، مثل ما كان إسماعيل مع أبيه إبراهيم في زمن واحد، مع هذا أب وهذا ابن، عيسى ويحيى ابن الخالة، مثل ما حكى الله عز وجل عن قصة أصحاب القرية، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. هنا التقى ثلاثة رسل مع بعض. إنما غالب شأن الرسل كل يرسل إلى قومه فلا يلتقم على آخرين، وكلهم أجمعوا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل هؤلاء كذبة. يا معاشر الملحدين، انتوا عايشين في مستشفى امراض عقلية مفتوحة. اين مستشفيات الامراض العقلية التي يمكن ان تتسع لكم؟ ان كانت مسألة ان كل الانبياء والرسل كذب ويروج للكذب بهذه الصورة، هذا هو الجنان. هذه الأمراض العقلية التي لا تتسع لها مستشفيات العالم. فنحن كمسلمين عقلاء أذكياء نقول الرسل دليل على وجود الله. هذا هو الجزء الأول من القضية، الأدلة الشرعية، إرسال الرسل، أو السؤال من الذي أرسل الرسل؟ إذا لم يكن هناك الله أرسل الرسل فمن؟ هذا الملحد ما عندي مثلا شيء من الأدلة الشرعية هو يؤمن به، أقول قال الله قال الرسول، هو لا يؤمن بهذا، لكن على الأقل يكون في قاسم مشترك بيني وبينه العقل. أنا إنسان وهو إنسان، أنا عاقل وهو عاقل. تعال يا عم أنت عاقل، قل لي كيف أنت تكذب حقيقة الحقائق؟ كيف تكذب أمورا متواترة يستحيل تواطؤها على الكذب والنسيان؟ هذه واحدة، من الذي أرسل الرسل؟ وانتقل بنا الكلام إلى السؤال الثاني، من الذي أنزل الكتب؟ كتب أنزلت من السماء، مما ذكر منها تفصيلا التوراة والزبور والإنجيل، وآخرها القرآن الكريم. وانت تقرأ صدر سورة آل عمران مثلا، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. يعني ذكر الفرقان والكتاب مرتين، هو الذي أنزل إليك الكتاب هو القرآن صدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، ذكره في الترتيب بعد هذه الكتب على أنه الكتاب الخاتم الأخير، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فهنا ذكر الثلاثة كتب، الختاب الرابع مذكور في أكثر من آية في سورة النساء مثلا وفي سورة الإسراء، وآتينا داود زبورا. هذه الأربعة كتب المذكورة تفصيلا. في سورة المائدة مثلا إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. بعدها بآيات وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وهدى وموعظة وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. كتب نزلت من السماء موجودة بين يدي الناس، موجودة. فالتوراة عند اليهود معروف، الأناجيل عند النصارى معروف، القرآن عندنا نحن المسلمين معروف، الملحد كيف ينكر هذه الكتب؟ قلت في المحاضرة السابقة الملحد يقول يا شيخ توراة محرفة ومعه حق. ما يعني هنقول ليس معه حق لأنه كافر أو على باطل؟ لا، معه حق، كافر وقال حقا، نقول له أنت صدقت في هذا. توراة محرفة، نعم نحن نعلم أنها محرفة واليهود يعلمون أنها محرفة والتوراة تشهد بأنها محرفة، حتى في نص في التوراة يقول ويل للذين يحرفون كلامي سائر اليوم، موجود. لو الذاكرة تسعفني كنت قلت صحح كذا سفر كذا، لكن يعني لا أذكر الآن. ويل للذين يحرفون كلامي سائر اليوم، علماء اليهود يعرفون أنها محرفة وأثبتوا هذا في كتبهم. وشيخنا الشيخ رحمة الله الهندي عليه سحائب الرحمة والرضوان في كتابه إظهار الحق أثبت تحريف التوراة والإنجيل بما لا يدع مجالا للشك بالنظر فيها. أولا ذكر أدلة القرآن وأدلة التوراة وأدلة العلماء، ثم أخذ يذكر نماذج من التحريف بالزيادة وبالنقصان وبالحذف وبالكتمان. كتاب عظيم، كتاب إظهار الحق، أول طبعة له كانت مثل هذا الكتاب، ثم حققت وهذبت وصارت عبارة عن أربع مجلدات، لكن في الأصل الذي درسناه ونحن طلاب كان كتاب صغير، مجلد واحد مثل كتاب مثلا الملل والنحل للشهرستاني، أو مثل كتاب هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم. لكن لما هذبوه وعادوا طبعه ونقحوه وعملوا له زيادات وتحقيقات صار أربع مجلدات، ولا حتى في طبع خمسة. إنما هو إظهار الحق، وكان عبارة عن مناظرة ما بين هذا العالم المسلم وقس مبشر أو قل منصر نصراني اسمه فندر. أول ما انتهت المناظرة فندر قطع تذكره وخرج من الهند، لم يعد إليها حتى مات. وشاء الله أنه هذه المناظرة يتم طبعها وتصبح هذا الكتاب ويتم نشره في العالمين، والحمد لله رب العالمين. الشاهد التوراة محرفة كما قال الملحد، معك حق يا ملحد. والإنجيل هي محرف صحيح، ما في إنجيل عيسى إطلاقا، مع الاضطهادات التي حدثت فقدوا إنجيل عيسى. وما اللي موجود هذا عندهم؟ إنجيل متى ويوحنا ولوقا ومرقس، ومرقس بيرقص. ما هو كانت الليلة أول أمس ليلة رقص السنة، المسلمون يرقصون مع النصارى، حاجة مصيبة. ربنا يستر علينا يا رب، يا رب لا تعذبنا بما فعل السفهاء منا. فالأنجيل الأربعة الموجودة ليس فيها إنجيل عيسى، وهذه التي اعترفت بها الكنيسة وأخفت الباقي أو حرقت 70 إنجيل 110 إنجيل، لكن المعترف بها متى ويوحنا ولوقا ومرقس بجوار رسائل بولس اللي بقى أصبح كل حاجة بولس هذا في الديانة المسيحية، لأنه هو بيزعم أنه كان يلقى المسيح مباشرة مباشر لايف فيس تو فيس، يقابله ويقول له قاعد يحكي له ويرجع هذا البولس يقول له مش انا قابلت المسيح؟ قال لك ايه؟ قال لك قابلت المسيح. لا بعد يقول لي وانا اقول له لغايه لما خلصنا الكلام كله انت هتغني ولا ايه مولانا؟ هو بولس عمل كده. أنا كأستاذ متخصص في الأديان بيدخل علي التخصص بيخليني أطلع من الموضوع، لكن المهم يا ملحد التوراة محرفة الإنجيل محرف، أنا معاك أنت بتتكلم صح، لأن أنا كأستاذ مقارنة أديان ومتخصص عارف المعلومة دي جيدة، عامل فيها رسالة دكتوراه، كل الدنيا تعرف هذه المعلومة. طيب لكن دعك من التوراة ومن الزبور ومن الإنجيل، ده حتى الزبور نفسه في كلام لا يحكى، لأن اليهود سموه المزامير باسمه مزامير داود وجعلوه ضمن العهد القديم، وكتبوا في سفر نشيد الانشاد واسفار اخرى مليانه غزل وجنس حاجه، يعني اذا كانت المحاضره حقي هذه بيسمعها رجال ونساء انا اتكسف واتحرج اقول اي حاجه من هذا الكلام، ما استطيع كلام فاضح. فيا ملحد انا لا اقول لك توراه ولا زبور ولا انجيل تحريف، أنا معاك أنت على حق تحريف 100%، لم يبقى من أصل التوراة ولا الإنجيل إلا النذر اليسير، أشياء لا تكاد تذكر والباقي كله تحريف، لكن كلامي معاك وأنا مسلم عن القرآن الكريم. أتستطيع أن تثبت أن القرآن محرف مثل بقية الكتب؟ لا تستطيع. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا أنت ولا غيره، لأنه على مدى 14 قرنا من الزمان وفي محاولات للإتيان بمثل القرآن أو بعشر سور من القرآن أو بسورة من القرآن لإثبات تناقض في القرآن، تحريف في القرآن ما في، عجزت الدنيا بأسرها أن تأتي بنموذج واحد لتحريف القرآن أو أن تأتي بسورة كأقصى لسور القرآن. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الملحد القرآن كتاب كتبه بشر وحضرتك ايه بشر، هات مثل القرآن، هات 10 سور من القرآن مثل القرآن، هات سورة مثل القرآن مثل المثل شبه الشبه بسورة من مثله. ايه يا ملحد، انت تعرف ان القرآن الذي انزل قبل 1450 سنة هذا القرآن انزل على قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا جلس أمام أستاذ ولا تعلم في جامعة ولا حتى كتاب. صدق الله، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. نبي أمي يذكر من الحقائق ومن العلوم على مختلف تخصصاتها ما لم يكتشفه العلماء إلا في العصر الحديث. بدأت الاكتشافات العلمية في 19 القرن الميلادي، وكانت تخلط ما بين نظريات علمية وحقائق علمية، ومع كثرة التحريات والتجارب وصلوا هذه نظرية علمية وهذه حقيقة علمية، فأقروا الحقائق وتركوا النظريات. الطفرة الكبيرة كانت في 20 القرن. القرن اللي احنا كنا بنعيش فيه، لأن احنا بدأنا الآن أوائل 21 القرن. مر منه كام؟ 18 سنة؟ ولا شيء في تاريخ الأمم ولا في أعمار البشر. لكن من قبل عام 2000، من أول 1900 إلى 2000، هذا هو 20. في 20 هذا كانت الاكتشافات حقائق علمية رهيبة في كل مجال. لماذا؟ لأنه حدث نوع من الطفرة العلمية كما يقال. أجهزة اخترعت متنوعة، أجهزة مثل المجاهر أو الميكروسكوب تكبر الأشياء، عرف عن طريقها أشياء دقيقة جدا، اكتشفت البكتيريا واكتشفت أطوار الجنين في بطن الأم، وغواصات عرفت بها أشياء كثيرة في عالم البحار، وسفن فضاء عرف بها أشياء كثيرة في عالم الفضاء، واستطاع العلماء أن يصلوا إلى سطح القمر وأن ينزلوا عليه. ومن ضمن الحقائق اللي عرفوها وجدوا القمر مفلوقا نصفين من رأسه إلى أساسه، فيما حكاه القرآن الكريم اقتربت الساعة وانشق القمر. يعني في 20 اكتشافات علمية كثيرة. العجيب في المسألة أن هذه الاكتشافات العلمية موجودة في القرآن. القرآن قبل 15 قرنا، ومن أنزل عليه القرآن نبي أمي، فأنى له بهذه الحقائق العلمية. يحضرني معلومة الآن هي مرتبطة بذات القضية، لكن القضية هذه واسعة جدا، أنا لا أريد أن أتوسع فيها، لكن فقط أذكرها كدليل قطعي على حقائق نحن نسلم بها كمسلمين، وجود الله الذي أنزل القرآن، وصدق النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي أنزل عليه القرآن، وصدق هذا الدين الذي نحن ننتمي إليه ونحن أتباعه، ونسأل الله أن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه. ففي القرن العشرين هذا عالم فرنسي كبير، هو في الأصل طبيب، اسمه مشهور، اسم هذا الطبيب العالم الفرنسي موريس بوكالي. أنت يا موريس بوكالي طبيب، لكن عنده هوايات، ما هو مجرد أنه طبيب وخلاص، متدين، بيتابع الاكتشافات العلمية الموجودة زي ما بيتابع الجديد في عالم الطب. طب ما هو أنا شيخ ومهتم بقضايا مثل القضايا العلمية، إيه المشكلة؟ موريس بوكاي كده اهتم بالكلام عن الإعجاز، عن العلم، وإنه العلماء وصلوا إلى الفضاء ونزلوا على سطح القمر، والعلماء اكتشفوا كذا واكتشفوا كذا واكتشفوا حقائق لا تقبل الشك. فاعتراه خاطر، هذا الخاطر يقول هل هذه الحقائق العلمية التي توصل إليها العلماء يمكن أن نجدها في كتبنا المقدسة؟ عنده الكتاب المقدس عبارة عن العهد القديم التوراة وملحقاتها، والعهد الجديد الأناجيل الأربعة وملحقاته. دخل على الكتاب المقدس عنده وهو نصراني، نظر في التوراة ونظر في الأناجيل، قرأ الكتاب العهد القديم والجديد، قرأ الكتاب المقدس عندهم من الأول للآخر عشان يجد حقيقة علمية واحدة. ما في بل وجد عكس ذلك، وجد إنه في تناقض ما بين الحقائق العلمية اللي وصل إليها العلماء والكلام الموجود في الكتاب اللي المقدس عندهم. غضب موريس بوكاي، لماذا هو كتاب مقدس؟ لماذا ليست فيه ولا حقيقة من الحقائق العلمية؟ ثم اعتراه خاطر. طيب، في كتاب عند المسلمين مقدس اسمه القرآن الكريم، ما أنظر فيه كده نظرة أشوف هيطلع زي التوراة والإنجيل ما في حقائق علمية، ولا ممكن يكون وضع ثاني مختلف عن التوراة والإنجيل، عن العهد القديم والجديد، كتاب المقدس عندنا، يعني عندهم هم. فرجع للقرآن، يقرأ القرآن، ترجمة معاني القرآن باللغة الفرنسية اللي هو عليها، وحال من الذهول والانبهار. أوه 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 طويلة، كل الحقائق العلمية اللي توصل إليها العلم موجودة في القرآن الكريم، الكتاب الذي أنزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. موريس بوكاي يضرب كف على كف، كل الحقائق، لا مش كل الحقائق فقط، ده اكتشف إن القرآن فيه حقائق علمية لم تكتشف بعد. أصابه شيء من الذهول. سبحان الله، كل الحقائق العلمية في القرآن ولا تناقض واحد؟ طب تناقض واحد؟ ما في تناقض واحد؟ ما في تناقض واحد؟ أنا كعمر برد على موريس مكاي وأقول له ولماذا التناقض يا موريس؟ القرآن كتاب الله، والكون كون الله، خالق الأكوان هو منزل القرآن، فلما التناقض؟ خالق الأكوان هو منزل القرآن، فلما التناقض؟ بل نحن كمسلمين نقول الكون قرآن منظور، والقرآن كون مستور. لما تحب تقرأ الكون اقرأه في القرآن، ولما تحب ترى القرآن انظر إلى الكون. فالقرآن كون مستور، والكون قرآن منظور، وخالق الأكوان هو منزل القرآن، فلما التناقض يا قوم؟ موريس بوكاي اعترف بهذه الحقيقة وسجلها في كتاب اسمه التوراة والإنجيل والقرآن في ضوء العلوم الحديثة. احنا كطلبة واحنا في الدراسات العليا درسنا هذا الكتاب في مادة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، أو ما كنا نسميه بالآيات الكونية. عندنا مادة تسمى الآيات الكونية، وآية تسمى الآيات الإنسانية، مادة تسمى الآيات الإنسانية. وجدنا كتاب موريس بوكاي بيتكلم في هذه الحقائق، ودرسنا بعده كتاب الإسلام في عصر العلم. الله يتجلى في عصر العلم، العلم يدعو إلى الإيمان، حقائق علمية مذهلة مذهلة على ألسنة الغربيين، علماء الغرب لا دخل للمسلمين فيها، وكلها موجودة في القرآن، كلها موجودة في القرآن. هل معنى هذا أن القرآن كل كتاب بشر؟ وهل كان البشر يعلمون هذه الحقائق قبل القرن العشرين؟ أو إذا رجعت إلى الوراء شوية يبقى القرن التاسع عشر، لأنه جاء القرن الثامن عشر وما في حقائق علمية موجودة. فبدأت البوادر والبواكير من القرن التاسع عشر، لكن في القرن العشرين ما شاء الله طفرة علمية رهيبة اكتشفت، كما قلنا الأشياء التي تساعد على معرفة هذه العلوم. النتيجة القرآن سطر كل هذا. لماذا؟ لأنه كتاب الله. إذا ما في الله كيف هذا يعني؟ بأي منطق؟ الله يقول في القرآن سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أهو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ يا الله، كلمة سنريهم للمستقبل. ولذلك القرآن قبل 14 قرنا كان فيه هذه الحقائق وقرأناها وتعبدنا بها، المسلمون من أول النبي محمد عليه الصلاة والسلام والصحابة وخير القرون، لكن ما كانوا يعرفون هذه الحقائق العلمية لغاية لما جاء العصر الحديث عرفوها، لأن الله قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، قال لكل نبأ مستقر، قال ولتعلمن نبأه بعد حين. ولما يقول في الآفاق الكون وفي أنفسهم، سبحان الله، أكثر دلائل الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في الآفاق وفي الأنفس. مثلا في حقيقة علمية اكتشفت قريبا جدا تتكلم عن بداية الكون وعن نهاية الكون. بداية الكون اكتشفوا في الأخير أن الكون ليس قديما وليس أزليا، إنما له أول، وأن بدايته كانت نوع من الانفجار ترتب عليه وجود سماوات وأرض. وقالوا حتى هذه السماوات وهذه الأرض لم يكونوا منفصلين، كانوا كتلة واحدة، شيء واحد. ثم حدث ما يسمى بالانفجار الكوني العظيم، انفجار كوني عظيم، صار في سماوات وفي أراضين. ماذا يسميها العلماء الغرب إلى الآن؟ نظرية الانفجار الكوني، نظرية، لأنهم لا يملكون الأدلة القطعية على هذا الكلام، إنما توصلوا إليه بأشياء بالنسبة لهم ظنية فسموها بنظرية الانفجار الكوني. طيب، والكون هينتهي؟ قالوا هينتهي، ولما ينتهي هينتهي بشيء اسمه الانسحاق، يحدث له نوع من الانسحاق مثل المحاق في القمر، إنه يبدأ صغير ويوصل البدر وبعدين ينتهي ويختفي، قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. قال الكون هيجي له لحظة ينطوي تماما، زي ما اتولد وتفجر وصار في سماوات وأرض، كل ده ينطوي ويزال ويسمى بنظرية الانسحاق الكوني العظيم. ما تسمونه يا علماء الغرب نظرية الانفجار الكوني العظيم ونظرية الانسحاق الكوني ليس نظرية، لأن النظرية تقبل الصواب والخطأ، لكن هذا بمنطق القرآن حقيقة علمية ثابتة الله أخبر عنها قبل 1400 سنة على لسان النبي الأمي، قال أنتم يا علماء الغرب ستتوصلون إلى هذه الحقيقة في يوم من الأيام في سورة الأنبياء، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، كانت رتقا شيء متصل ففتقناهما لانفجار الكوني. الفتق بعد الرتق معروفة في القرآن، لكن ما كان حد يعرف هذا الانفجار الكوني. نعم، اقرأ آخر السورة، نظرية الانسحاق الكوني العظيم هي عندنا حقيقة، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هل كان محمد صلى الله عليه وسلم عنده من العلم الذي تعلمه على يد بحير الراهب، على يد ورقة بن نوفل، على يد الرجل الفارسي، على يد مين ولا مين، كان عندهم هذا العلم؟ هذا العلم ليس وليد إلا العصر الحديث، ما هو كان معروف، عشان تقول القرآن كتاب كتبه بشر وأملاه واحد من البشر، ما هذا حقائق علمية؟ ألف حقيقة علمية في القرآن، ألف آية في القرآن بتتكلم عن العلم، من 6000 آية وكسر، يعني سدس القرآن علم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم قبل ما تحول لأنفسهم. معلومة من الأشياء التي أذكرها جيدا، كما ضربت المثل بالكون هنا ونظرية الانفجار الكوني والانسحاق الكوني، هذه واحد من علماء جيولوجيا البحار، وهو من علماء شرق آسيا، واسمه تجاثان تجاثات، تخصصه علم بحار، كان يمتلك غواصة، عن طريق الغواصة هذه ينزل بها إلى أعماق البحار والمحيطات ويتفرج، مثل ما كان في برنامج في التلفزيون احنا كنا بنتفرج عليه اسمه عالم البحار، يجيب لك سبحان الله مخلوقات في البحار عجيبة، وبنشوف الغواصين وهو ينزل لعمق البحر وعمق المحيط ويمسك في يده شيء المدق ويضرب في أرضية البحر أو المحيط وتطلع نار، لأنه تحت البحر نار، ويشوف كائنات ما خلقها الله عز وجل عجيبة. رأينا هذا في عالم البحار، كان من أجمل البرامج اللي موجودة في التلفزيون المصري عالم البحار وعالم الحيوانات، وكانت حاجة حلوة دينية حلقة الشيخ الشعراوي وحاجة بس يعني، والباقي مش حالك يعني، لأنه الإعلام كله بيهدم ما بيبني، لكن بيعمل لك حاجة دينية زرعا للرماد في العون. وكان في حلقة للدكتور مصطفى محمود عليه رحمة الله اسمها العلم والإيمان، كانت جميلة وبنترحم عليه الله يرحمه، كانت لي أخطاء لكن مات الله يرحمه، أفضى إلى ما قدم. الشاهد إنه تجاسان تجاسات هذا اكتشف حقيقة علمية طالع يخبر بها الناس ويريد يأخذ عليها براءة الاختراع. اكتشفت إيه يا تجاسان؟ إن البحار التي نراها البحار العميقة اللجية احنا بنرى عليها موج واحد، هذه الامواج اللي تذهب وتروح وتجي مع حركة المد والجزر، وهي مظهر من مظاهر قدرة الله عز وجل. وانت تقف عشان تستحم في البحر تجد الموجة، كل ما تقف ولا عاوز تعوم الموجة تكفأك على وجهك قوية. قال هذه الموجة ولا شيء بجوار موجة أخرى في عمق البحر في وسط البحر بعد 1000 متر على بعد كيلو، في موج آخر عنيف جدا جدا أقوى بكثير من الموج اللي على سطح البحر. أيوة. واكتشفت إيه كمان يا تجاسان؟ اكتشفت أن ألوان الطيف السبعة بتزول أو بتتلاشى كلما نزلت إلى البحر، لا تكاد ترى منها إلا اللون الأزرق اللي بيجعل ماء البحار كأنها زرقاء، لكن لما تنزل إلى أسفل قد تبدأ تدخل في ظلمة، فتنظر في يدك فلا ترى إلا خيال، لا تكاد ترى يدك، وتبدأ تصاب بشيء أشبه ما يكون بالعشاء أو العمى، ما ترى يدك، خيال. قال ورأيت كائنات في عمق البحار والبحر مظلم تماما، إنه الله جعل لها أشياء فسفورية تنور فتبصر طريقها وتبصر غذائها وتعيش على هذه الأنوار التي جعلها الله لها. هذه خلاصة الحقيقة العلمية التي توصل إليها هذا العالم الآسيوي تجاسان تجاسات. فالمسلمون قالوا له اسمع يا تجاسان، الحقيقة العلمية اللي انت وصلت إليها هذه موجودة عندنا في القرآن. قال ها؟ فقرأوا له الآية سورة النور، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. كل اللي انت قلته في آية واحدة. يصرخ مش ممكن، امبوسيبل، انا صاحب الاختراع. مالك يا جزنت احضر لك حاجة، انا اللي اخترعت، انا عاوز مرأة تخترع. اهدى، احنا بنقول لك اللي انت اخترعته موجود عندنا في القرآن. قال انا اريد ان اعرف من الذي اتى بهذه الحقيقة العلمية. قال له النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال كان عالم من علماء جيولوجيا البحار. قالوا لا. طب كان عنده غواصة. قالوا لا. قالوا له ولا ركب البحر اصلا، لا ركب البحر ولا سفينة ولا عنده غواصة ولا شيء. قال لا يمكن الوصول لهذه الحقيقة إلا إذا كان محمد موصولا بوحي السماء، وأن خالق البحار هو الذي أنزل عليه هذه الآية وبين له تلك الحقيقة، ومن هنا أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. من أجل حقيقة واحدة، كل في تخصصه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، في الأنفس آيات. كم قرأت كتبا عن النفس والإعجاز العلمي في النفس، ويكفي أطوار الجنين. وذكرت لك المرة الماضية كيف أنه موريس، أنه هذا العالم الكبير كيث مور، أكبر عالم أجنة في الدنيا، ذهل لما وجد القرآن الكريم يتكلم عن أطوار الجنين في آية، في أكثر من آية، في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. في آية الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ذهل كيف مور لما سمع الآية، حصل له نوع من الذهول والانبهار. يمكن هذه الدقة بهذه المسميات الدقيقة، هذه الحقيقة لم نصل إليها إلا بعدما اخترعنا المجاهر التي تكبر الأشياء آلاف المرات. أما وإنكم تقولون هذه الآية موجودة في القرآن الكريم الذي أنزل على قلب النبي محمد قبل 1400 سنة، هذا يؤكد أن محمدا كان موصولا بوحي السماء. أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه قضية يا إخواني فيها عندي عشرات مئات الأمثلة وآلاف الأمثلة. ممكن موضوع آخر مرتبط بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم، كله يؤكد على أن القرآن من عند الله، لغة العصر. القرآن باللغة والبلاغة الذي فيه تحدى كل البشرية، وهو كانوا بلغاء في الصحاء العرب اللي نزل فيهم القرآن. لذلك نقول فيه إعجاز علمي، أو قبل الإعجاز العلمي نقول الإعجاز اللغوي والبلاغي والبياني والتشريعي والإعجاز العلمي والفكري والطبي والتاريخي والجغرافي والتأثيري والعدد. اليوم علماء الغرب هم كفار يعالجون مرضاهم بسماع القرآن. لما للقرآن من تأثير على نفوس المرضى؟ تأثير. وصدقوني ما يعرفون العربية ولا يفهمونها، فكيف لو كانوا يعرفونها أو يفهمونها؟ هو فقط يسمع القرآن يستريح. هذا اسمه إعجاز تأثيري في القرآن. من الأشياء اللي لفتت انتباهي لما كنت أروح أوروبا في التسعينات، واحد نمساوي بيقول للمصري، المصري هذا إيه عنده شريط للشيخ محمد رفعت الله يرحمه، قارئ للقرآن معروف، فواخذ معاه بقايا التراث الديني لأنه هناك الضياع لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما يستيقظ صباحا ومسافة ما يتوضى ويصلي مثلا أو أنه يفطر، مشغل القرآن يسمع القرآن كما كان متعودا في مصر على هذا، مثل ما كنا نسمع القرآن أول حاجة في إذاعة القرآن الكريم وإذاعة البرنامج العام. الرجل النمساوي النصراني يجد نفسه مشدودا عند باب هذا الأخ المصري المسلم ويقف يسمع القرآن بإمعان، ولكنه محرج لأنه واقف أمام بيت واحد آخر وخايف إنه الرجل يعني في مرة يطلع يجد واقف كأنه يتسلط عليه. وبالفعل من كثرة ما يقوم أمام الباب ويسمع شوية لدقائق لأنه هو يريد أن ينزل لعمله، مرة المصري طالع وجد هذا واقف متسمر أمام الباب يسمع يسمع، فبدأ يعتذر له، سامحني أنا آسف بلغتي، يعني خليه بيتكلم النمساويين يتكلموا الألمانية، فهو يتأسف له ويعتذر. أصله عندك أنت كل يوم تشغل مطرب عندك جميل، مطرب مغني، والله يا أخي إنه بيأثر علي جدا، بشدني، بحس إنه بيتفاعل مع قلبي، كم هو جميل هذا المطرب. فالمسلم قال له ليس هذا مطربا وليست هذه أغاني، هذا قارئ يقرأ القرآن الكريم. جميل. قال له لك مني نسخة إن شاء الله، سأعطيك نسخة من القرآن، وأخذ نسخة وأسلم لمجرد أنه بيتأثر بالقرآن تأثرا. الآن أنا أسمع أنه العيادات في أوروبا تعالج المرضى بسماع القرآن فقط. يا أخواني ماذا يقال عن أدلة القرآن وعما في القرآن من ألوان الإعجاز؟ هذا موضوع كبير سأفرده إن شاء الله بسلسلة إن كان في العمر بقية، لكن الشاهد الذي أريد أن أقوله الآن، من صاحب هذا الكتاب؟ من الذي أنزله على قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ إن لم يكن الله فمن؟ بالعقل كده وبالمنطق. أيضا غير الأشياء العلمية وغير ما ذكرته لكم، القرآن الكريم بيضع قواعد للعدل والحكم، فيقول مثلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. نحن عندنا في المحاكم في مصر هذه الآية شعار فقط، يرسموا ميزان بكفتين وتحتها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فين يا عم؟ فين؟ فين؟ وآخرها شهادة الزور اللي كان بيشهدها الرئيس المخلوع. سبحان الله، فين العدل؟ نحن نريد أن نرتشف رشفة من العدل، رشفة هكذا، هذه الرشفة تبل ظمأنا، هذه الرشفة تمنع عنا الكثير من الظلم. القرآن ألصى قواعد العدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إنما يبقى شعار بس والسلام، ينبغي أن يكون مضمونا في تطبيق على أرض الواقع. القرآن الكريم يذكر مبادئ الصحة في نصف آية. يا الله يا الله، الصحة كلها في نصف آية. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. عالم من العلماء، طبيب كبير من هل عندكم في القرآن شيء عن الطب؟ قال نعم، الطب عندنا في نصف آية، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قالوا هل قال نبيكم في هذا الشيء؟ قال نعم، ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه، يكفي ابن آدم الدنيا لقيمات يقمن صلبة، فإن كان ولا بد فعلا فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي. قال لقد استوعب قرآنكم وكلام نبيكم الطب في آية وفي حديث، أو في نصف آية وفي حديث. سبحان الله العظيم، مبادئ الصحة في القرآن، الأداب الرفيعة والأخلاق العالية في آية واحدة. اقرأ قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. آية واحدة اشتملت على معالم الأخلاق إلى غير ذلك. هذا الكتاب العظيم حوى من العلوم الإلهية والكونية والقانونية والتشريعية في كل مجالات الحياة، ولم يدعي أحد من الخلق أنه قوله وكلامه أو تركيبه وتأليفه، وكل ما في الأمر أنه نزل على بشر، هو أكمل البشر طهرا وصفاء وصدقا وأمانة وعدلا ورحمة. فما مصدر هذا الكتاب ومن أنزله؟ فهل يحسن السكوت عن الجواب أو يحسن الكذب والمغالطة فنقول هل فاض به وجدان محمد الأمي كما يقول المضللون؟ أو ماذا عن الإنسان العاقل أن يقول إنه لا جواب صحيح غير الاعتراف بأنه تنزيل الله وكتاب الله ووحي الله، ولازم ذلك أن الله منزله موجود، وأنه عليم قدير وعزيز حكيم، وأن من نزل عليه هو نبي الله ورسوله، وأن كل ما جاء في هذا الكتاب حق وصدق وعدل، وأن الهداية البشرية متوقفة لا محالة عليه، وأن السعادة الإنسانية منوطة بالإيمان به والأخذ بما فيه. إن هذا القرآن الكريم معجز وليس آية ولا دليلة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، بل هو آية ودليل على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى واسع علمه وحكمته وكمال أسمائه وصفاته. وكلما تقدم العلم واتسعت معارف البشر اكتشف العالمون في هذا القرآن من الأسرار والكنوز ما يزيل شك الشاكين ويزيد الذين آمنوا إيمانا. وصدق الله العظيم إذ يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إن الرسالات السماوية آية من آيات وجود الله تعالى ووحدانيته وكماله، فإن من رحمة الله تعالى أنه لم يكتفي بما أودعه في الفطر والعقول وفي الأنفس والآفاق من شواهد تهدي إليه وتدل عليه، بل أرسل الرسل بالبينات ليهدوا الناس إلى صراط العزيز الحميد. وليس مما يقبله العقل السليم أن يكون هؤلاء الرسل الكرام في مختلف الأمم وشتى العصور قد توافقوا على أنهم مبعوثون لإله لا وجود له. ولو فرض هذا وفرض المستحيل جائز جدلا، فمن الذي أيدهم ونصرهم وهم الفقراء مالا الضعفاء جاها القليلون أعوانا؟ ومن الذي خرق لهم العادات وأمدهم بآيات معجزات آخرها وأعظمها هو القرآن العظيم؟ من الذي أنزل هذا الكتاب وأنزل من قبل التوراة والإنجيل والصحف والزبور؟ قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وأخيرا، فليقل لنا المنصفون بمن يجب أن يؤمن العقلاء: أبإله يخلق ويرزق ويدبر ويحيي ويميت ويضر وينفع وينزل الكتب ويرسل الرسل ويضع الشرائع والقوانين ويهدي ويضل ويسعد ويشقي ويوالي ويوالي ويعادي ويحب ويبغض ويعطي المعجزات ويهب الكرامات؟ له 99 اسما وصفة كلها أسماء حسنى وصفات عليا، يكلم ويعلم ويكلم ويسمع ويجيب ويرفع ويضع ويعز ويذل ويأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الظلم والعدوان. أم نؤمن بطبيعة ميتة عمياء صماء بكماء لا إرادة لها ولا اختيار، لا تسمع دعاء ولا تجيب نداء، لا تحب ولا تكره، لا تضر ولا تنفع، لا تعلم ولا تكلم، لا تنزل كتبا ولا تبعث رسلا، ولا تشرع ولا تقنن، ولا تهدي ولا تضل، لا اسم لها ولا صفة سوى الحدوث والموت والصمم والبكم والعمى، والصمم والبكم أو البكم والعمى. ألا فليقول لنا: أما نحن فقد آمنا بالله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، خلق آدم من تراب ونفخ فيه من روحه، وخلق ذريته من ماء مهين، وخلق كل شيء وملكه، وخلق بقدرته ودبر بحكمته، أنزل الكتب وأرسل الرسل، يدعى فيجيب ويسأل فيعطي، ويستنصر فينصر، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بعدله. فبمعرفته ومحبته تثلج الصدور وتمتلئ النفوس بالسعادة والحبور. لا أنس بغير ذكره ولا سعادة بغير طاعته. الحياة بدونه الإيمان، الحياة بدون الإيمان به موت، والوجود بغير عبادته عدم. رضاه أمل الآملين وغاية العاملين، لا نرضى بغيره بدلا ولا نبغي عن طاعته حولا. معرفته ومحبته جنة القلوب، لا نصب فيها ولا لغوب. اللهم كما وهبتنا الإيمان بك وهديتنا إلى معرفتك، فسخرنا لطاعتك، وامنن علينا بمحبتك، وأكرمنا بولايتك، وألبسنا ثوب عافيتك، واخلع علينا حلل رضوانك. آمين آمين. وفي الأخير براءة واعتذار: اللهم إني أبرأ إليك من كفر كل من كفر بك، ومن إلحاد من ألحد في أسمائك أو صفاتك، ومن شرك كل من أشرك بك في ربوبيتك أو ألوهيتك. وأعتذر إليك يا رب، وأعتذر إليك يا رب من كل استدلال استدللت به عليك، ومن كل قياس عقلي وضعته تدليلا على وجودك وأنت موجد كل موجود، ومن كل برهان أتيت به على إثباتك وإثبات جلالك وكمالك، ومن كل دليل مادي سقته لأثبت به وجودك. لأنك يا رب أنت الدليل، لأنك يا رب أنت الدليل على وجودك، وأنت البرهان على جلالك وكمالك. فكيف يصح الدليل للدليل والإتيان بالبرهان على البرهان؟ اللهم إننا لا نعرفك وأنت تعلم بقياس، ولا بطلب منا لك والتماس، لأنك سبحانك أكبر من أن يقاس بالناس أو يدخل تحت القياس أو تدركه الحواس. وإنما عرفناك بما فطرت نفوسنا عليه من الإيمان بك والافتقار إليك والتوكل والاعتماد عليك. فطرنا بوجودك ناطقة، وأحوالنا المتبدلة المتغيرة بكمالك شاهدة. هيهات هيهات يا ربنا أن تعرف بالقياس، وأنت رب الناس وملك الناس وإله الناس، أو تثبت بالدليل وأنت خالق المستدل وخالق الدليل، أن تثبت بالدليل وأنت خالق المستدل وخالق الدليل. رضي الله عن ابن عباس قيل له: بماذا عرفت ربك؟ فقال: من طلب دينه بالقياس لم يزل دهره في التباس، خارجا عن المنهاج، طاعنا في الإعوجاج. عرفته بما عرف به نفسه، ووصفته بما وصف به نفسه. ورحم الله شيخا عارفا قيل له في ذلك، قال: عرفت الأشياء بربي ولم أعرف ربي بالأشياء. سبحانك ربي، سبحانك ربي، أنت الظاهر الذي لا تخفى، والموجود الذي قام به كل الوجود. سبحانك. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. والحمد لله رب العالمين. كان هذا كلامي وشرحي وتفسيري لقضية وجود الله عز وجل كمقدمة وتمهيد للكلام عن التوحيد. مع التوحيد إن شاء الله والدرس القادم بإذن الله. يغفر الله لي ولكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.